النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. ما زلنا يا إخواني نبحث عن إجابة السؤال الهام: كيف سبق الصحابة وكيف نلحق بهم؟ مع الدرس الخامس من دروس مجموعة كن صحابيا. نتعرف في هذا الدرس على علامة جديدة من علامات الطريق الذي سار فيه الصحابة. الدرس اللي فات اتعرفنا على علامة هامة جدا جدا من علامات طريق الصحابة، وهي علامة الإخلاص، فدرس الصحابة والإخلاص. واليوم حديثنا عن نقطة هامة جدا في بناء جيل الصحابة، وهامة جدا في بناء أي جيل يريد أن يصل إلى ما وصلوا إليه. هذه النقطة هي العلم. وزي ما قلنا إن مفيش عمل ممكن يقبل بدون إخلاص، فبرضه مفيش عمل ممكن يقبل إلا بعلم. كثير من الناس كثير يعبد الله عز وجل بنية صادقة، ولكن بطريقة خاطئة جاهلة بدون علم. هذا يا إخواني يضر ولا ينفع في أي مجال من مجالات الحياة، مش بس في مجالات الدين. الطبيب الجاهل يا ترى بينفع المرضى ولا بيضرهم؟ أكيد بيضرهم. المهندس الجاهل، النجار الجاهل، السباك الجاهل، أي وظيفة يعمل فيها الإنسان بدون علم يضر ولا ينفع. كذلك العبادة، العابد الجاهل يضر ولا ينفع، يضر نفسه، يضر غيره، يضر مجتمعه. لذلك قضية العلم قضية محورية في حياة الأمة المسلمة. أكيد الصحابة خدوا بالهم إن أول آية نزلت من هذا الكتاب المعجز، هذا الكتاب القرآن الذي هو دستور حياتهم بكاملها، كانت كلمة اقرأ. وده شيء غريب أوي أوي يا إخواني، فكروا فيها، كلمة اقرأ تنزل في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الأمية، ليس في جزيرة العرب فقط بل في كل أطراف المعمورة. حاجة غريبة فعلا، من كل كلمات القرآن الكثيرة بتكون أول كلمة بتنزل هي كلمة اقرأ. ومش بس أول كلمة، لا، وأول خمس آيات كلهم بيتكلموا على قضية العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. القضية الأساسية اللي مبني عليها الدين ده كله هي قضية العلم، هي مسألة العلم. كان هذا يا إخواني ويا أخواتي، كان هذا النزول لكلمة اقرأ إيذانا وإيضاحا وتبيينا لطبيعة هذا الدين. هذا الدين لا يقوم على الخرافات والضلالات، لا يقوم على الجهل والتخبط. هذا الدين يقوم على أسس علمية ثابتة ومعروفة. هذا الدين يشجع أبناءه على أن يكونوا علماء سابقين، مش بس مجرد العلم يا إخواني، ولكن السبق في العلم، الريادة في العلم، التفوق في العلم. شوفوا يا إخواني الفرق بين الدنيا بعلم والدنيا بغير علم. لاحظوا كده الحديث بألفاظه الغريبة على آذاننا، ولكن هو معنى دقيق جدا جدا بيلفت إليه الأنظار رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي وقال حسن، وكذلك روى ابن ماجة وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة. يا نهار أبيض، كلمة شديدة جدا. ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. أي شيء في الدنيا ملعون، سبحان الله، أي شيء. هكذا على إطلاقها الدنيا، كل الدنيا، كل ما فيها ملعون. من الذي يلعن يا إخواني؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى، هذا وحي من الله عز وجل.
كل شيء في الدنيا ملعون، ملوش قيمة، تافه، حقير، حتى لو كان ملك، حتى لو كان سلطان، لو كان سلاح، لو كان قوة، أي شيء إلا أربعة أشياء، أربع حاجات بس استثناهم الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه اللعنة. إيه هم؟ إلا أول واحدة، إلا ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى وما والاه. حاجة تانية، وما والاه، وما والاه أي ما أحبه الله عز وجل من أعمال في الدنيا، أو ما والى الذكر أي ما قارب الذكر من أعمال الطاعة والبر وغيرها. فأعمال الطاعة المحببة إلى الله عز وجل هذه أيضا خارجة من اللعنة. يبقى إلا ذكر الله وما والاه، وإيه كمان الحاجة التالتة والرابعة؟ وعالما ومتعلما. الله، وعالما ومتعلما، دولت فيهم استثناء من اللعنة. يبقى إذن العملية التعليمية ديت اللي بتدور بين العالم والمتعلم هذه عملية عظيمة جدا جدا في ميزان الله عز وجل. ويبقى اللي خارج برا نطاق هذه العملية شيء خطير جدا، شيء ملعون في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إخواني فقه الصحابة أن القيمة الحقيقية التي تصلح للمفاضلة بين الناس هي العلم. التفاضل بين الناس لا يكون بمال ولا سلطان ولا جند ولا سطوة ولا مظهر، المهم أنت تعلم قد إيه. قضية العلم، واحد ممكن يقول بس ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني الأتقى هو الأفضل. أقول له طب هو مين اللي بيتقي الله عز وجل؟ أليس العالم به؟ أليس العالم بصفاته سبحانه وتعالى؟ أليس العالم بشرعه؟ أليس العالم بخلقه؟ مش هو ده اللي بيتقي ربنا؟ مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الكتاب إنما يخشى الله من عباده مين؟ العلماء. إنما يخشى الله، وإيه الخشية؟ ما هي التقوى؟ أنك تخشى الله عز وجل، أنك تتقي الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكلما ازداد العالم علما كلما ازداد خشية لله عز وجل. ومش معنى العالم يا إخواني إن أنا بأقصد في هذه المحاضرة كبار هيئة العلماء وكبار الفقهاء، لا، كل واحد عرف معلومة صحيحة أصبح بها عالما. وكل ما تعرف أكثر كل ما ترتفع قيمتك، وأعظم العلماء هم أعظم الناس قيمة، ليس في ميزان الناس فقط ولكن في ميزان الله عز وجل. دي معلومات في غاية الأهمية يا إخواني. علشان كده اللي بيصرف وقته في تعلم العلم أفضل من اللي بيصرف وقته في العبادة. سبحان الله، مش بقول أفضل من اللي بيصرف وقته في اللعب أو في المعصية أو في المنكر، لا، أفضل من اللي بيصرف وقته في العبادة. خلي بالك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وابن ماجه أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من كم عابد؟ من ألف عابد. يا نهار أبيض، شوفوا أدي أنت العلم، مش من ألف عاصي أو مش من ألف لاعب، لا، من ألف عابد. لأن العالم أشد معرفة لمداخل الشيطان وأكثر قدرة على التصدي له، لذلك العالم هذا أشد على الشيطان من ألف عابد. ومش مقصود يا إخواني في هذه المحاضرة، مش مقصود بالعلم العلم الشرعي فقط، لا، مش بس علم التفسير والفقه والحديث والعقيدة، لا، بل علوم الحياة أيضا. ولو تفتكروا احنا تكلمنا في محاضرة كاملة كان اسمها أمة الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة، اتكلمنا على علوم الحياة وقيمتها في ترسيخ معنى الإيمان بالله عز وجل في قلب العالم. أكيد العالم اللي بيدرس تركيب الخلية مثلا أعظم تقديرا لله عز وجل من الذي يعلم وجودها إجمالا. الخلية دي على صغرها يا إخواني دولة كاملة، دولة كاملة، عالم ملوش نهاية، فيها قيادة وفيها إدارة وفيها مراكز طاقة وفيها مراكز تغذية وفيها مراكز دفاع وفيها مراكز بناء ومراكز هدم. سبحان الله، بتتحرك وبتتكاثر وبتقوم بوظائف لا تحصى ولا تعد. أكيد اللي هيعرف تفاصيل الحاجات دي هيكون أشد إيمانا بالله عز وجل من الذي لا يعلم هذه التفاصيل، مجرد بس عارف أن في حاجة اسمها خلية. العالم الذي يدرس تفاصيل حياة النبات ونشأته وتركيبه ليس كالذي يعلم فقط أن النبات شيء معجز. العالم الذي يدرس الأفلاك واتساعها والنجوم وأعدادها والمجرات وصفتها ليس كالذي يعلم فقط أن هناك نجوما في السماء. وقيس على كده بقى كل العلوم، الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا وعلوم البحار والطب والأحياء، علوم لا تنتهي. وصدق الله عز وجل القائل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل هذه العلوم، علوم الشرع وعلوم الحياة، تقود إلى خشية الله عز وجل، ومن ثم تقود إلى تقواه، ومن ثم تقود إلى رضا الله عز وجل. وهو ده اللي احنا بندور عليه، وهو ده طريق الصحابة. هذه الحقائق يا إخواني كانت واضحة كالشمس في عيون الصحابة، رفعوا جدا 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 بعد أن علموا هذه المعلومات، رفعوا جدا من قدر كل عالم، وحرصوا على العلم في كل لحظة من لحظات حياتهم. لازم كل يوم تتعلم حاجة. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى رفع جدا من قيمة العلم من أول يوم خلق في آدم عليه السلام. شوف قد إيه، من بدء الخلق وهو رافع قيمة العلم. يا ترى ليه ربنا سبحانه وتعالى أسجد لآدم ملائكته؟ ليه؟ بماذا يتميز هذا الخلق الجديد آدم على الملائكة؟ يا ترى بكثرة التسبيح؟ يا ترى بطول القيام؟ ولا بالطاعة المطلقة؟ ولا بالقوة الخارقة؟ أبدا، الملائكة تتفوق في كل هذه الأمور. ولكن الله عز وجل من على آدم عليه السلام بنعمة رفعت من قدر آدم إلى الدرجة التي جعل الملائكة يسجدون له تكريما له. إيه هي الحاجة ديت؟ إيه هي القيمة ديت؟ هي قيمة العلم يا إخواني. اقروا القرآن، تدبروا في آيات الله عز وجل. وعلم آدم الأسماء كلها، آدي أول حاجة قالها، وعلم آدم الأسماء كلها. ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شايفين كلمة العلم بتكرر قد إيه؟ قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. للملائكة سجدت للتكريم لهذا الخلق الجديد، لأنه يعلم ما لا تعلم الملائكة. رفع قدره آدم عليه السلام لأنه يعلم. يبقى آدم عليه السلام مستخلف في الأرض، وذرية آدم عليه السلام مستخلفة في الأرض علشان نقطة العلم ديت. فإذا فقد أبناء آدم هذه الصفة فقد المبرر لكونهم خلفاء في الأرض. يعني تصبح حياتك من الأصل ملهاش قيمة. غاية الخلق هذا العلم، غاية إنزاله إلى الأرض لم تتحقق، كأنك لم تخلق أصلا. وده اللي بيعلي قوي قوي يا إخواني من قيمة العلم في الإسلام. يبقى العلم هو أساس الاستخلاف في الأرض، ومن غير العلم ما نستحقش نبقى خلفاء في الأرض. الكلام ده حصل مع آدم عليه السلام، وحصل مع كل الأنبياء من بعده. مفيش نبي إلا والله عز وجل يذكر في حقه أنه كان عالما، أنه أوتي علما، أنه فضل بالعلم. شوف مثلا كلام ربنا سبحانه وتعالى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل في كتابه على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبتي إني قد جاءني من العلم، خلي بالك، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. الذي يتبع يا إخواني، الذي يتبع هو الذي عنده علم. الذي يكون سبب في هداية الناس هو العالم. وإحنا قلنا في الكلام ده تفصيل كبير، أو لو تفتكروا في محاضرة كبيرة كان اسمها العلم وبناء الأمة، فإن شاء الله اللي عايز يرجع للتفاصيل قيمة هذا العلم يرجع إلى هذه المحاضرة. المهم الصحابة كانوا ينظرون إلى العلم نظرة خاصة جدا، نظرة معظمة جدا، نظرة تجل جدا العلم وتجل كل من حمل العلم. تعالوا كده نشوف الصحابة كانوا ازاي بيقدروا قيمة العلم دي. تعالوا نشوف مفهوم الصحابة عن العلم. أنا عارف إن حكيت لكم حكاية زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أكثر من مرة، لكن الحقيقة قصته قصة مؤثرة جدا وأنا بحب أحطها دايما قدام عيني. تعالوا نشوف عمل إيه زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وإيه قصته مع العلم، وبدأت إزاي القصة دي. زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه ذهب وهو لم يتم 13 من عمره إلى الالتحاق بجيش المسلمين المشارك في بدر، ولكن سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم رده لصغر سنه، لسه ما بلغش في هذا الوقت، فرجع إلى أمه رضي الله عنه وأرضاه يبكي من الحزن. لكنه أول ما رجع فكر في خدمة الإسلام بطريقة تانية. يا ترى أنا ممكن أخدم الإسلام بطريقة غير طريقة الجهاد في سبيل الله، بدان الجهاد مش ميسر إلي في هذا الوقت. الواحد مننا ساعات يا إخواني بيفشل في أحد مجالات الدعوة أو أحد مجالات العمل للإسلام، أو بيغلق عليه باب من أبواب العمل في الإسلام من غير إرادته. يعني مثلا عايز يجاهد وما فيش فرصة للجهاد، عايز ينفق وهو فقير معهوش إنفاق، في عنده رغبة في العمل لله عز وجل لكن ما عندوش إمكانيات. ساعات الواحد بيحبط، ساعات بيعتقد أن ده آخر الدنيا. أبدا يا إخواني، إحنا إمكانيات مختلفة، مواهب مختلفة، كل واحد مننا يقدر يسد في مجال، وهي دي حلاوة الإسلام، وهي دي حلاوة التكامل والتكافل والتعاون في الإسلام. إما كانش زيد ينفع دلوقتي في الجهاد، أهو ممكن ينفع في حاجة تانية. زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه ذكر أنه يتميز بملكة الحفظ، الحفظ بيحفظ كويس قوي، وملكة القدرة على التعلم، وملكة القراءة، والقراءة طبعا ده كان شيء نادر في ذلك الزمن. أخبر بذلك أمه وأقاربه وطلب منهم أن يذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرضون عليه أن يوظف طاقته العلمية في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خدمة دين الإسلام. ذهبت أمه النوار بنت مالك رضي الله عنها وأرضاها، ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت، وخلي بالك من العرض بتاعها، بتعرض إمكانيات ابنها العظيمة جدا، تقول: يا نبي الله، هذا ابننا زيد ابن ثابت يحفظ 17 سورة من كتاب الله ويتلوها صحيحة كما أنزلت على قلبك، وهو فوق ذلك حاذق ذكي، وهو فوق ذلك حاذق يجيد الكتابة والقراءة. ودي فعلا يا إخواني إمكانيات عالية قوي، وبالذات في هذا الزمن اللي مفهوش كتير بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا. احنا بنتكلم في وقت غزوة بدر. وتكمل السيدة النوار بنت مالك وتقول: وهو يريد زيد، وهو يريد أن يتقرب بذلك إليك وأن يلزمك، فاسمع منه إذا شئت. والكلام ده يا إخواني أنا بحب أقوله لكل شباب المسلمين. زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه بدأ رحلته في خدمة الإسلام وهو عنده 13 سنة. بعض المسلمين كان بيسد ثغرة الجهاد والقتال، وزيد بن ثابت رايح يسد ثغرة تانية مهمة جدا جدا، كل واحد حسب إمكانياته. الشباب طاقتهم عالية جدا جدا، في شباب عنده مهارة في الكمبيوتر، في شاب عنده مهارة في الخطابة، في شاب عنده مهارة في الرياضة المفيدة، في شاب عنده مهارة في الكتابة والبحث والدراسة، في شاب عنده مهارة في الترجمة، كل واحد أكيد عنده مجال متفوق فيه. المهم تكون رغبة خدمة الإسلام موجودة، وهتلاقي المجال اللي تعرف تسد فيه إن شاء الله. تعالوا نرجع لزيد بن ثابت. استمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم واختبره وقدر مواهبه وأعجب به، ثم أراد أن يستفيد منه على نطاق أوسع، فعرض عليه فرعا جديدا من فروع العلم. وخلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش اتعلم فقه، اتعلم حديث، اتعلم عقيدة، لا، قال له اتعلم اللغات الأجنبية. يا سبحان الله، تخيل في هذا العمق في التاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم مهتم باللغات الأجنبية في تكوين الأمة المسلمة، علم في غاية الأهمية. قال له اتعلم لي اللغة العبرية، طبعا مش على حساب اللغة العربية، ولكن المسلمون يحتاجون جدا إلى هذه اللغة في ذلك الزمن. قال له تعلم لي اللغة العبرية. قال له يا زيد تعلم لي كتابة اليهود العبرية، فإني لا آمنهم على ما أقول. وأكيد يا إخواني والله لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم عايش معانا في الأيام ديت كان أمر بتعلم اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية وغيرها. قد إيه مفيد أن يكون عند المسلمين شباب بيتقن اللغات الأخرى غير اللغة العربية، وطبعا زي ما قلنا مش على حساب اللغة العربية. قد إيه ممكن يفيدوا الإسلام ويخدموا الأمة الإسلامية بكاملها، قد إيه ممكن يكشفوا حيل وألعاب وخطط، قد إيه ممكن يعملوا دعوة إلى الله عز وجل، قد إيه ممكن يردوا على شبهات. شغل كبير قوي قوي ممكن يعملوا الناس اللي فاهمين لغات تانية ممكن يخدموا به الإسلام. شوف سيدنا زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه بهذه الحمية وهذا الإخلاص لدين الله عز وجل وهذه الرغبة في خدمة هذا الدين، يذهب ويتعلم اللغة العبرية. تعلمها في قد إيه؟ يا ترى في سنة ولا في اتنين ولا في أربعة؟ يا ترى دخل كم كلية وخد كم كورس؟ تخيل عمل إيه زيد بن ثابت. يقول زيد بن ثابت اللي عنده 13 سنة فتعلمتها في 17 ليلة، 17 ليلة يا إخواني بس، فكنت أتكلمها كأهلها. تخيلوا زيد بن ثابت، شوفوا البركة قد إيه، شوف واحد عنده الرغبة ربنا بيساعده سبحانه وتعالى. المهم يكون بيتعلم ده علشان يخدم دين ربنا سبحانه وتعالى، علشان يثبت أقدام الدولة الإسلامية في الأرض. ده كان زيد بن ثابت. ثم تعلم اللغة السريانية في وقت يسير كذلك، وصار بذلك ترجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مترجم الدولة الإسلامية في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده 13 سنة في أولى إعدادي. وبدأ زيد سبحان الله يترقى في مناصب العلم، بدأ في التخصص بتاعه يبرع وينبغ رضي الله عنه وأرضاه، صار كاتبا للوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بس مترجم، لا ما هو بيعرف يقرأ ويكتب عربي كويس، فبدأ يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي. ثم صار حافظا لكتاب الله عز وجل، ودي كانت حاجة نادرة في الصحابة يا إخواني إن واحد يكون حافظ كل الكتاب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحابة كتير حفظوا الكتاب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما كانش ناس كتير حفظاه والرسول صلى الله عليه وسلم عايش. زيد بن ثابت كان من هؤلاء الكل، حفظ القرآن كاملا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم مات كلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بجمع القرآن بعد وفاة كثير من الحفاظ في موقعة الإمامة المشهورة. جمع القرآن يا إخواني وهو لم يبلغ من العمر بعد 23. سبحان الله، شوفوا قد إيه المهمة ديت صعبة، مهمة من أعظم المهمات، مهمة من أخطر المهمات، أنه يجمع القرآن الكريم علشان يفضل مجموع ومحفوظ إلى يوم القيامة. مين اللي قام بهذه المهمة؟ هذه المهمة أوكلت إلى الشاب الصغير زيد بن ثابت 23 سنة، في وجود عمالقة الصحابة، في وجود أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وغيرهم، في وجود كل هؤلاء. ليه؟ ليه يا أخواني ده كله؟ العلم. العلم يا إخوة أخوات هو الذي رفع من قدر زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. العلم يرفع أقواما ويضع آخرين. العلم ميراث الأنبياء، من أخذه أخذه بحظ وافر. شوف سيدنا عمر بن الخطاب بيقول في حق زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، يقول من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي زيد بن ثابت. شوف سبحان الله قد إيه التعظيم والتبجيل. شوف سيدنا عمر اللي بيتكلم، سيدنا عمر شيخ من شيوخ الصحابة، عملاق من عمالقة الصحابة، بيقول اللي عايز يعرف حاجة عن القرآن يروح للشاب ده، يروح لزيد بن ثابت. سبحان الله. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة، وكانوا كمان بيطلقوا عليه لفظ جميل قوي عميق قوي، بيقولوا عليه ايه؟ البحر. عبد الله ابن عباس البحر، لسعة علمي، يعني هو الحبر وهو البحر، ورضي الله عنه ورضي الله عن أبيه. عبد الله بن عباس رأى مرة زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وهو يهم بركوب دبته، هيركب الحصان بتاعه أو الدبة بتاعته، فوقف بين يديه وأمسك له بركابه وأخذ بزمام دبته. شوفوا قد إيه، يعني بيساعده في ركوب الدبة، مسك له الدبة ومسك له الزمام بتاع الدبة ومسك الركاب عشان يحط رجله ويطلع يركب الدبة بتاعته. قد إيه الاحترام والتعظيم والتبجيل لزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، مع أن الفرق بينه وبين زيد بن ثابت مش كبير، 8 سنوات فقط فرق العمر بين عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت. زيد بن ثابت أكبر من عبد الله بن عباس ب8 سنوات فقط. يقول له زيد بن ثابت حياء منه، يقول له: دع عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت مقامك كبير قوي عندنا، دع عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله بن عباس بفهم عميق، شو بيقول ايه؟ قال: هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا. والفرق بينهم مش كبير، ما بالك لو كان اكبر واكبر واكبر. هو ده احترام العلماء يا إخواني في الإسلام. شوف الجمال في التعامل بين الصحابة. شوف زيد بن ثابت قال له إيه، قال له: أرني يدك. فأخرج ابن عباس يده له فمال عليها زيد وقبلها، ينهار أبيض، وقبلها ثم قال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام، إيه المجتمع الرائع ده، يا سلام لو نكون بنسمع يا إخواني علشان نقلد. هم دول القدوة، والله يا إخواني هم دول القدوة. هو ده المجتمع الصالح اللي نفسنا نعمل مجتمع زيه. وسبحان الله، لما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قال أبو هريرة: اليوم مات حبر الأمة، اليوم مات حبر الأمة. مات في سنة 45 هجرية، مات وعنده 56 سنة. ثم قال أبو هريرة: وعسى أن يجعل الله في ابن عباس رضي الله عنهما خلفا له. وصدق أبو هريرة، كان عبد الله ابن عباس نعم الخلف لنعم السلف رضي الله عنهم أجمعين. معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه أسلم وعنده تقريبا 18 سنة، وشهد العقبة وشهد كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الغزوات، بدر، أحد، الأحزاب، فتح مكة، تبوك، كل الغزوات. وخرج في الفتوحات الإسلامية في الشام أيام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان في وقت أمير الشام. وسبحان الله، مع كل هذه الحياة الجهادية إلا أنه كان متفوقا جدا جدا في مجال العلم. سبحان الله، من يوم ما أسلم وهو مهتم بقضية العلم. ولو تفتكروا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث اليمن علشان يعلم أهل اليمن كلهم، يعلمهم الإسلام بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما شاء الله كان يعتمد عليه وكان موسوعة علمية متحركة. معاذ ابن جبل سبحان الله رجع من اليمن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين خرج للشام، وزي ما تعود معاذ ابن جبل جنب الجهاد تحصيل العلم وتعليم العلم للناس. شوفوا أبو إدريس الخولاني رحمه الله، ده من التابعين، يقول في حق معاذ بن جبل، شوفوا بيوصف بيقول إيه، يقول: أتيت مسجد دمشق، أيام ما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه في فتوحات الشام، يقول: أتيت مسجد دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا اللقاء في هذا المسجد يحضره كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجموعة من الشيوخ من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. خلي بالك الكلام لأبي إدريس الخولاني رحمه الله: وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا، كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى. سبحان الله، كل هؤلاء الشيوخ يعودون في الرأي إلى الفتى، إلى الشاب. سبحان الله. فقلت لجليس لي: من هذا؟ استغرب أبو إدريس الخولاني، من هذا؟ فقال: معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه. شايفين يا إخواني قيمة العلم، شايفين قيمة تحصيل العلم منذ لحظات الشباب الأولى في حياته رضي الله عنه وارضاه وهو يحصل العلم، علشان كده وصل، وعلشان كده سبق، وعلشان كده الناس كانت رفعاه فوق راسها رضي الله عنه وأرضاه. كذلك يروي يزيد ابن قطيب رحمه الله برضو من التابعين يقول: دخلت مسجد حمص فإذا أنا بفتى جعد الشعر اللي هو معاذ بن جبل وقد اجتمع حوله الناس، فإذا تكلم، خلي بالك من وصف يزيد رحمه الله، يقول: فإذا تكلم كأنما يخرج من فيه نور ولؤلؤ. الله، كأنما يخرج من فيه نور ولؤلؤ. فقلت: من هذا؟ فقالوا: معاذ ابن جبل رضي الله عنه. موسوعة علمية فعلا يا أخوان، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حقه كلمة عجيبة جدا جدا جدا، قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. يا خبر أبيض، أعلم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، يعني عالم أسطورة يا إخواني. هو مش بيتقارن بطلبة في معهد إسلامي أو في كلية شرعية، لا، ده هذا يقارن بعمالقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول بنفسه هو الذي يشهد له بهذه الشهادة أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، سبحان الله. علشان كده يا إخواني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على علو قدرهم وغزارة علمهم كانوا إذا تحدثوا وفيهم معاذ ابن جبل نظروا إليه هيبة له وتعظيما لعلمه. ما الذي رفع قدره؟ ما الذي أعز منزلته؟ إنه العلم يا إخواني. وفقه ذلك معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فظل إلى آخر لحظات حياته طالبا للعلم، وظل إلى آخر لحظات حياته معلما لغيره رضي الله عنه وأرضاه. قال في آخر لحظات حياته وهو على فراش الموت يا إخواني، قال: اللهم إنك كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لغرس الأشجار وجري الأنهار. هو فاهم كويس يا إخواني حقيقة الدنيا، أمال إيه اللي كان بيبسطه في الدنيا يا إخواني؟ يقول معاذ ابن جبل رضي الله عنه: ولكن لظمأ الهواجر. إيه ظمأ الهواجر؟ الصيام في الأيام شديدة الحر، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات، القيام بالليل يقف كتير يقوم لله عز وجل، والحاجة التالتة ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. يا سلام، متعته في الدنيا يا إخواني الصيام والقيام وتحصيل العلم، هو عايش في الدنيا عشان الحاجات دي. وسبحان الله، مات وعنده كم سنة يا إخوة يا أخوات؟ مات عنده 37 سنة، بس 37 سنة، مات في سنة 18 في طاعون عمواس في الشام. كل العلم ده وكل الفهم ده وأعلم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام، كل ده ومات وعنده 37 سنة بس رضي الله عنه وأرضاه معاذ ابن جبل. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة كما ذكرنا منذ قليل، ومن أفضل علماء الإسلام، وسبحان الله وصل إلى هذه الدرجة وهو لم يكن شابا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمال كان إيه؟ كان طفل. الرسول صلى الله عليه وسلم مات وعبد الله بن عباس عنده 14 سنة بس، سبحان الله. ولكنه لم يحصل هذه المنزلة يا إخواني من فراغ، مش بالساهل، لقد سعى سعيا حثيثا لكي يصبح عالما من علماء الإسلام. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول: كان إذا بلغني الحديث، خلي بالك هو بيوصف إزاي وصل إلى هذه الدرجة العظيمة من العلم، يقول: كان إذا بلغني الحديث عند رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت باب بيته في وقت قيلولته. خلي بالك، يروح للصحابي اللي عنده حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت القيلولة، ليه؟ عشان يضمن أنه موجود في البيت، فياخد الصحابي وهو خارج من البيت يسأله عن الحديث. طيب وقت القيلولة الصحابي نايم، هيخرج بعد نص ساعة، هيخرج بعد ساعة، هيخرج بعد ساعتين، عبد الله بن عباس مش عارف، طب يعمل ايه؟ يصبر قدام الباب يقول وتوسدت ردائي عند عتبة داره. يا سلام، يحط الرداء بتاعه وينام فوقيه قدام باب بيت الصحابي علشان يعرف منه حديث. فتسفي علي الريح من التراب. ما تسفي؟ تعرفين المدينة بلد صحراوي، يجي التراب في وش عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه وفي ثيابي وهو قاعد صابر مستني ايه؟ مستني حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ولو شئت ان استأذن عليه لأذن لي. ده ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو خبط على الصحابي هيفتح له، ومع ذلك هو مش عايز يخبط عليه. ليه؟ يقول وانما كنت افعل ذلك لأطيب نفسه، مش عايز زهقه مني، مش كل يوم اروح اخبط عليه فالراجل يتعب من وجودي، لا انا هستنى لما يخرج واساله عن الحديث. فاذا خرج من بيته راني على هذه الحال، يشوفه مسكين نايم قدام البيت والتراب عليه وهو مستني الحديث، فيقول يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ الكلام ده مش صحابي ولا اتنين، الكلام ده كان بيعمله مع كل الصحابه. يقول يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول الكلام لعبد الله بن عباس، فأقول أنا أحق بالمجيء إليك. ليه أنا أحق بالمجيء إليك؟ يقول فالعلم يؤتى ولا يأتي. ثم أسأله عن الحديث. يا سلام، العلم يؤتى ولا يأتي. لذلك يا إخواني أصبح عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة، ليس من فراغ. شايفين يا إخواني ويا أخواتي، اسمعوا الكلام ده للعبرة وللتقليد، شايفين المجهود اللي كان بيبذله علشان يتعلم؟ ساعات الواحد مننا بيكسل يروح للمكتبة في الأوضة التانية، الأوضة اللي جنبيه، علشان يطلع حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أبيه كان ينام في الريح والتراب علشان يوصل لهذا الحديث. ومن غير النومة ديت في الريح والتراب ما كانش عبد الله بن عباس هيبقى عبد الله بن عباس. سبحان الله. وياريت نكون بنسمع علشان نقلد وعلشان نقتدي وعلشان نمشي في نفس الطريق اللي مشي فيه الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان مجهود الصحابة في تحصيل العلم واحترام الصحابة لقيمة العلم. لكن سبحان الله، في ناس بتبذل مجهود ضخم في تحصيل العلم وعمرها ما بتوصل لعلم الصحابة. يا ترى ليه؟ لأن الصحابة يا إخواني كانوا بيتعلموا العلم بضوابط معينة، بقوانين معينة. كل الجيل حافظ على هذه القوانين، علشان كده كل الجيل اتعلم صح. يا ترى إيه هي الضوابط ديت؟ في ضوابط كتير جدا جدا هامة جدا جدا حرص عليها الصحابة في تحصيل العلم. نوجز في هذه المحاضرة بعضا منها عشان ما نطولش عليكم، وإن شاء الله نبقى نعمل محاضرة خاصة بهذه الضوابط، وهيكون اسمها إن شاء الله كيف نصبح علماء. لكن النهاردة بإذن الله هنقول خمس ضوابط بس، خمس ضوابط بإيجاز شديد لطريقة الصحابة في تحصيل العلم. الضابط الأول الهام جدا، وحدة المصدر. المصدر الرئيسي والأول لعلم الصحابة كان الكتاب والسنة، القرآن الكريم والسنة المطهرة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده المصدر الرئيسي لعلم الصحابة. وكون هو ده المصدر الرئيسي لعلم الصحابة والصحابة كلهم بياخدوا من نفس المصدر، هذا أدى إلى ما يسمى بوضوح الرؤية. لقد أخذوا يا إخواني علما نقيا طاهرا مضمون الصحة والصواب. أي علم في الدنيا وارد فيه أن يكون صح أو يكون غلط، بالتجربة بنقول يطلع صح يطلع غلط، ونحاول مرة والتانية والتالتة والعشرة. إنما العلم اللي جه من القرآن الكريم أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علم صحيح 100%، هو ده المقياس اللي ممكن نقيس عليه أي شيء تاني. ليس هناك في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في هذا الكلام أي أخطاء، منهج صحيح تماما بلا ريب. فإذا اعتمد المسلمون عليه فلن يضلوا أبدا. روى الإمام مالك في موطئه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. يبقى ده أول ضابط، أن الكتاب والسنة يكون هما المصدر الرئيسي للعلم، سواء في العلوم الشرعية أو غير العلوم الشرعية. سبحان الله، إزاي ممكن في علوم الحياة يكون الكتاب والسنة هما الضابط؟ ما في قواعد يا إخواني، في أصول القرآن حطها والسنة حطتها، وعلماء الطب والهندسة والفلك والجيولوجيا وكل علم لازم يعرفوا الأصول دي ويفهموا كتاب ربنا، وما يخترعوش شيء أو يمشوا في علم أو يفكروا في نظرية تتعارض مع ما جاء في كتاب الله عز وجل. ما ينفعش واحد يطلع يقول الإنسان أصله قرد ويقول إن هو عالم من علماء الأحياء، وواحد بيقول الكلام ده وهو عارف أن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم أن آدم عليه السلام هو أول الخلق، وأنه خلق آدم ولم يكن قردا قبل ذلك ولم يكن حشرة قبل ذلك كما يدعي علماء التطور. يبقى ده علم بيتعارض مع القرآن والسنة، ليس له أي قيمة وليس له أي وزن، ولا يجب لعالم المسلم أن يسير في طريق هذا العلم. ليه؟ لأنه متعارض مع المصدر الرئيسي. لما الصحابة أحيانا قليلة خرجوا عن هذا المضمار في الفهم أو عن هذا الضابط اللي هو وحدة المصدر، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيغضب غضب شديد. علشان كده نقدر نفهم الرواية اللي جت في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وجاءت أيضا في سنن الدارمي. هذه الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، بيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقرأ في التوراة. عمر بن الخطاب شاف ورقة من ورق التوراة، مسك الورقة وبدأ يقرأ فيها، فجعل، خلي بالك الكلام لجابر بن عبد الله، فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، يعني اتضايق جدا جدا، غضب غضب شديد. فقال أبو بكر كان واقف في هذا اللقاء، فقال: ثكلتك الثواكل، بيكلم عمر بن الخطاب، ثكلتك الثواكل، ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، طبعا شافه متضايق جدا، فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، رضينا بالله ربا. خلي بالك، فهم على طول، فهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان علشان بيقرأ في مصدر تاني غير القرآن والسنة. قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعلمه بيعلم كل الأمة: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ متردد في اللي جاءك؟ شايف أن اللي جاءك ده قليل محتاج تزوده من مصدر تاني؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم، لا تسألوا أهل الكتاب، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به. ما جايز يرد عليكم رد صحيح فيه حق وتقولوا والله أهل الكتاب بيكذبوا فتكذبوا به، أو بباطل فتحدثوا به، وجايز يضحكوا عليكم ويكذبوا عليكم وانتوا تتكلموا بهذا الكذب. والذي نفسي بيده، والكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. سبحان الله، لو كان موسى صلى الله عليه وسلم حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يبقى الصحابة فهموا من الموقف ده ومن غيره أن ما فيش حاجة تتقدم على كتاب الله سبحانه وتعالى ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنهم مش ممكن يتعلموا قانون أو قاعدة أو مفهوم بيتعارض مع هذين المصدرين العظيمين، الكتاب والسنة. سبحان الله، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة تعلم هذا الدرس جيدا. قال كما جاء في البخاري، شوف الكلام الجميل، يقول: كيف تسألون أهل الكتاب، الكلام لعبد الله بن عباس يا إخوان، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث؟ طب الكتاب بتاعكم القرآن نازل متأخر عن التوراة والإنجيل، يعني لو كان في حاجة فيها خير في التوراة والإنجيل كان ربنا سبحانه وتعالى نزلها في كتابكم. لو في أي حاجة محتاجينها كان ربنا حطها لكم في الكتاب بتاعكم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول عبد الله بن عباس: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، يعني لم يخلط، يعني كتاب نقي خالص طاهر ما هوش مخلوط بكلام الناس زي الكتب السابقة. وقد حدثكم، مش بس كده، يقول وقد حدثكم، أي حدثكم الله عز وجل أو حدثكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ألا ينهاكم، الكلام لعبد الله بن عباس، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ أنتم مش مكتفيين بالكتاب والسنة، ليه بتدوروا هنا وهنا وهنا في المصادر الشرقية والغربية ومصادر الأقدمين والإغريق ومش عارف مين فيلسوف إيه؟ ليه ده كله؟ ما أنت عندكم الكتاب والسنة. ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. سبحان الله، عبد الله بن عباس بيقول ده احنا ما شفناش أهل الكتاب بيجوا يسألوكم عن الكتاب والسنة وهما المصادر الحقيقية الحقة المحضة. سبحان الله، وانتوا تروحوا تسألوهم؟ هذا شيء عجيب. هو ده كان مفهوم عبد الله بن عباس، وهو ده كان مفهوم الصحابة جميعا، وحدة المصدر الكتاب والسنة. يبقى ده الضابط الأول، والكلام في تفصيل كتير، وإن شاء الله نبقى نجيله في محاضرة كيف نصبح علماء كما ذكرنا. الضابط الثاني الهام جدا جدا جدا، العلم النافع. لازم يكون العلم اللي بتعلمه ده علم نافع. دائما يوصف العلم المرغوب فيه شرعا بكونه نافعا. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به. خلي بالك ما قالش أو علم فقط، أو علم ينتفع به، لازم يكون العلم نافع يا إخواني، أو ولد صالح يدعو له. يعني ما ينفعش الواحد يصرف عمره وقته وجهده في تعلم علم لا يعود بالفائدة والنفع على أمته وعلى الأرض بصفة عامة، ما ينفعش. مثل الذي ينفق عمره في الجري وراء تفصيلات لا ينبني عليه عمل في قصص الأنبياء والسابقين مثلا. يا ترى طول سفينة نوح عليه السلام كان قد إيه؟ يا ترى الطوفان قعد كم يوم؟ يا ترى الحيوانات اللي ركبت مين ركب الأول ومين ركب في الآخر؟ يا ترى لما أبيل أتى الهابيل أولاد آدم عليه السلام يا ترى قعد كم شهر ولا كم سنة قبل ما يدفنه؟ سبحان الله، تفصيلات لا ينبني عليها أي عمل، ملهاش أي معنى. سبحان الله، أيضا في علوم الحياة المختلفة ما ينفعش الواحد يصرف وقته في حاجات ما تنفعش وجايز تضر، زي بعض العلوم الفلسفية، وزي صرف الوقت في قراءة القصص والروايات أو كتابة أو قراءة الشعر الإباحي أو غير كده من العلوم اللي الفطرة السليمة ما تقبلش إن الواحد يعيش عمره وحياته علشان يدرسها. وده كمان هيرجعنا لقضية المناهج التعليمية في المدارس والجامعات. لابد أن المنهج يكون معمول علشان فعلا ينفع الطالب ومن ثم ينفع الأمة بعد ذلك. لو حس الطالب أن العلوم اللي بيدرسها مجرد حشو علشان يملى فراغ السنة الدراسية ولا يمكن هيستفيد منه، مش ممكن الطالب هيعرف يحصل العلم ده. لو ما كانش عند الطالب النية الصادقة المخلصة أنه بيتعلم علشان ينفع بالعلم ده نفسه وأمته، برضه مش هيستفيد. يبقى لازم العلم يبقى فعلا علم نافع، ولازم أتعلمه بنية أن أستغله في بناء الأمة وفي نفع الإنسان في الأرض بصفة عامة. العلم يا إخواني اللي مفهوش صفة النفع ديت علم ملوش لازمة، بل على العكس هو شر يجب الاستعاذة منه والحذر من تضييع الوقت في سبيل تحصيله. علشان كده نقدر نفهم الحديث اللطيف الدعاء الجميل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعي بيه: والذي رواه الإمام مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. يا نهار أبيض، يستعيذ بالله عز وجل إن وقته يضيع في علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. يبقى ده كان الضابط الثاني، الهام جدا جدا، العلم النافع. الضابط الثالث أن ينقل العلم إلى غيره، يعني العلم ما يقفش لحد المتعلم فقط، لا، لابد أن ينتقل هذا العلم من العالم إلى غيره. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. تعليم العلم لمن لا يعلمه صدقة. العلم النافع يا إخواني مهم علشان خير الأرض كلها. فلو إن كل عالم سواء في العلوم الشرعية أو في علوم الحياة كتم العلم بتاعه ولم ينقله إلى غيره لكانت كارثة على الأرض، ولسارت الأرض لا محالة، لا شك في ذلك، لسارت الأرض إلى دمار. علشان كده يا إخواني ما فيش حاجة اسمها عالم دون أن يكون معلما لغيره. العالم الحقيقي هو الذي يقضي حياته بين التعلم والتعليم. خيركم من إيه؟ من تعلم القرآن وعلمه. لازم يتعلم ويعلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شوف كلام جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الفهم اللي عنده. يقول إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره. يعني لو آخر الأمة، الناس المتأخرة في الأمة اللي هم في القرن الثاني والثالث والعاشر والعشرين، قعدوا يلعنوا في أوائل هذه الأمة في الصحابة وفي من جاء بعد الصحابة ويشوهوا التاريخ الإسلامي بصفة عامة، من كان عنده علم فليظهره. اللي عارف تصحيح هذه المعلومات لابد أن يتكلم، لابد أن يعلم غيره، مش يحتفظ بس بهذه المعلومات في نفسه ويعلم أن الصحابة رجال أعاظم وأفاضل ويحتفظ بهذه المعلومة دون أن ينقلها إلى غيره. ده شيء خطير جدا جدا أنك تكتم هذا العلم. شوف جابر ابن عبد الله بيقول بعد هذه الكلمة، بيقول كلمة في منتهى الخطورة، بيقول فإن كاتم ذلك العلم ككاتم ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أكنك بالضبط نزلت عليك الرسالة وكتمتها. لو سمعت ان حد بيسب في الصحابه او يلعن في هذا الجيل وما صلحتش المعلومه ديت للناس، اكنك كتمت ما انزل على رسول الله. ليه؟ لان الدين كله جل عن طريقهم. تخيل بقى لما واحد يطعن في عمر ويطعن في ابي بكر ويطعن في عثمان ويطعن في كذا وكذا وكذا من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب هو فين الدين اللي عندنا؟ فين السنه اللي جت لنا عن طريقهم؟ وفين القران حتى الذي جاء نقلا عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى نقل العلم إلى الغير من أهم الضوابط يا إخواني. ما ينفعش واحد يتعلم علم ويحتفظ به إلى نفسه، لابد أن تسعى إلى تعليم الغير. أي علم تتعلمه حتى ولو كان آية واحدة فقط. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. سبحان الله، بلغوا عني ولو آية. يبقى ده كان الضابط الثالث من ضوابط التعلم عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضابط الرابع، وهو الحقيقة ضابط في منتهى الأهمية، الضابط هو عدم الفتوى بغير علم. ودي الحقيقة مشكلة في ناس كتير جدا جدا واعين فيها. كارثة يا إخواني، كارثة أن يفتي الإنسان بغير علم سواء في أمور الدين أو في غير أمور الدين. كارثة أن يفتي بدون علم في أمور الإسلام أو في أمور الطب أو في الزراعة أو في التجارة أو حتى في وصف الطريق. كارثة انك توصف لواحد الطريق عن طريق التخمين. قد ايه بتضيع وقت وبتضيع مجهود. نفسنا يا اخوة نتعلم كلمة معرفش، كلمة لا اعلم. ومش عيب والله، مش عيب والله يا اخوة ويا اخوات ان نقول لا اعلم، لكن العيب الحقيقي هو الفتوى بغير علم. الصحابة اتعلموا هذا النهج من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم البشر واحكم البشر، ما كانش يستحي انه يقول لا اعلم اذا كان فعلا ما يعرفش. روى الامام احمد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي البلدان شر، ايه اشر بلد في الارض؟ أو أشر مكان في الأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا أدري. سبحان الله، كم ممكن يخمن يا إخوان، كم ممكن يخمن في حدود العلم اللي عنده، لكن سبحان الله قال لا أدري، مش عارف يقول ما عرفش. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ القضية شغلة، لازم يرد على الراجل، يبقى لازم يدور، لازم يبحث حتى لو خد وقت، بس ما يفتيش من غير علم. يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، وقت طويل عدة، ثم جاء فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها. أسواقها، أسواق تلهي الناس عن ذكر الله، ويكثر فيها الكذب والحلف على غير الحقيقة، والشحناء والبغضاء بين المسلمين، والفتنة بالمال والاختلاط، يعني أمور كثيرة. لكن الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه أحكم وأعلم البشر صلى الله عليه وسلم لم يتجرأ على الفتوى بغير علم. كان صلى الله عليه وسلم يشدد النكير على من أفتى بغير علم من صحابته صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود عن جابر رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه، يعني راجل اتعور فراسه اتفتحت، فنام فاحتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، بدل في مية لازم تغتسل. فاغتسل فمات. يا نهار أبيض، كارثة. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، غضب الرسول يا إخواني غضبا شديدا، وقال كلمة ثقيلة جدا. قال إيه؟ قال: قتلوه، قتلهم الله. يا نهار أبيض، كلمة شديدة جدا، قتلوه، قتلهم الله. ثم قال: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. يعني الجاهل اللي ما يعرفش شفاء أنه يسأل، كان يسأله قبل ما يفتو بغير علم، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب، أحد الرواة شك يعصر أم يعصب، ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. الشاهد يا إخواني من القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتهم هؤلاء بقتل الرجل لأنهم أفتوا بغير علم، قضية في منتهى الخطورة. فالضابط الرابع الهام جدا جدا أنك تتعلم أنك تقول ما أعرفش، أنك تتعلم أنك تقول لا أعلم. إذا كنت ما تعرفش قول لا أعلم، وهذا بإذن الله من فضائل العلماء، مش عيب أنك تقول لا أعلم. والكلام ده إن شاء الله يكون في تفصيل في موضع آخر. الضابط الخامس الهام جدا جدا والأخير في هذه المحاضرة، وبدون هذا الضابط لا قيمة لكل هذا العلم. شوف كل الخير اللي قلناه من أول المحاضرة الأخيرة، كل ده ما يتحسبش لو ما اشتغلتش بالضابط الخامس اللي في غاية الأهمية، وهو العمل. العمل بما تعلم. إيه فايدة أنك تعرف كذا وكذا وكذا من أمور العلم وانت بتشتغل بغيرها؟ إيه فايدة أن أنت كونت خبرات طويلة جدا وقرأت كتب عظيمة جدا وحضرت دروس علم ومجالس علم، وفي الآخر بتشتغل بطريقة تانية غير اللي أنت تعلمتها؟ فين قيمة العلم؟ اسمعوا إلى كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والذي رواه الدارمي رحمه الله، يقول، ده كلام سيدنا علي نفسه مش كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول سيدنا علي: يا حملة العلم اعملوا به، يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم. سبحان الله، شو قد الفقه. فإنما العالم من عمل بما علم، ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام، هيجي ناس بعد كده يعملوا إيه، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، هم مش بيتعلموا العلم عشان يشتغلوا بيه، لا، هم بيتعلموا العلم عشان الناس تشاور عليهم، علشان يقولوا هم دول العلماء، ده ما شاء الله عارف علم ضخم جدا جدا، وعشان الحلقة بتاعته تكبر وتكبر والناس كلها تقعد تسمع له، عشان كده بس بيتعلم العلم، ده مش عالم يا اخواني. يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، يكمل كلامه فيقول: حتى ان الراجل من النوعية دي اللي بيتعلم بس عشان المباهاة، حتى ان الرجل لا يغضب على جليسه ان يجلس الى غيره ويدعه. لو راح يتعلم من علم تاني يزعل، طب زعلان ليه؟ ما هو بيتعلم علم مفيد برضه. لا، لازم يكون العلم عن طريقي انا، هو ده العالم المباهي بعلمه، العالم اللي مش مخلص لربنا سبحانه وتعالى. وافتكروا الدرس اللي فات وقيمة الاخلاص، وان اول واحد تسعر به جهنم، او من اول ثلاثة تسعر بهم جهنم، الرجل الذي تعلم العلم لغير ذات الله عز وجل، لم يتعلموا لوجه الله عز وجل، فهذا تسعر به جهنم. أولئك، والكلام لسيدنا علي بن أبي طالب، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. عمله محبط يا إخواني، ضاع منه الإخلاص. يبقى لازم تشتغل باللي أنت بتعرفه. الموضوع ده في غاية الأهمية، والضابط ده محتاج مننا كلام كتير قوي قوي قوي، وإن شاء الله المحاضرة الكية كلها هتكون على هذا الموضوع، هتكون عن الصحابة والعمل. تكلمنا عن الصحابة والعلم، وإن شاء الله في اللقاء القادم في الدرس القادم نتحدث عن الصحابة والعمل. وأختم هذه المحاضرة بكلمات بليغة عميقة رائعة للعالم الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، يوضح فيها قيمة العلم. يقول: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. يا سلام، هذا هو العلم في منظور معاذ بن جبل رضي الله عنه، ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.